بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة الأحبة، أهلا وسهلا بكم، وسعدت جدا حقيقة بزيارة هذه المدينة الطيبة المباركة إن شاء الله، وأسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يكتب لنا القبول. الموضوع مثل ما سمعتموه عن السحر. السحر أيها الإخوة هو ما لطف وخفي، ما لطف سببه، ما ظهر عفوا ما ظهر ولطف سببه. ظهر شيء، لكن الشيء الذي سبب هذا الظهور هو خفي عنا، وقد تكون بمادة علمية، وقد تكون بمادة من الغيب من الجن وغير ذلك. هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح، فإن أهل الاصطلاح اختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا، وكما ذكر الشنقيطي عليه رحمة الله، لا يمكن أن يحد بتعريف جامع شامل مانع، ولكن نحن نذكر أنواعه ثم نبين حكم كل نوع وما يترتب عليه. السحر منه ما هو كما ذكر الرازي، ذكر أنواع من السحر، ما هو من سحر عباد الكواكب، ومن يعتقدون في الكواكب والنجوم والأفلاك، ويدخل في ذلك أهل التنجيم. فالتنجيم على قسمين اثنين: أهل التأثير وأهل التسيير. فأهل التأثير هذا هو المراد تحريمه مما يربط حركات النجوم، ومما يستدل بحركات النجوم على ما يقع في الأرض، فيعتقدون أن لهذه النجوم تأثيرا في الحوادث الأرضية من أرزاق ومن كوارث ومن موت ومن حياة. وهذا من الشرك، من الشرك بالله تعالى الذي جاءت الشريعة في ذمه. أصبح كما جاء في الحديث، كما قال الله تعالى: أصبح بي مؤمن بي، أصبح كافر بي ومؤمن بالكواكب. فالذي مؤمن بالكواكب، فالذي يؤمن بالكواكب يرجع أمر المطر وأمر الأرزاق إليها، وكذلك يستدلون على ما يقع للناس في المستقبل أو ما وقع لهم. فأنت ولدت في برج كذا وفي يوم كذا وعند طلوع نجم كذا، فيعني أن رزقك سيكون كذا وكذا، وهذا كله مما ذمته الشريعة ومن الكفر والشرك بالله. فمن اقتبس شعبة علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فمن اعتقد بتأثير الكواكب وتأثير النجوم وأن لها أثرا في الرزق وأن لها أثرا فيما يقع للناس من أقدار، فإنه قد وقع في الشرك بالله تعالى، ووقع في السحر أيضا، وقع بالإيمان بالسحر والجبت. أما علم التسيير في النجوم فهذا علم الفلك الذي يدرس الآن عندنا في الجامعات، أو يعرفه الناس، يستدلون على الأماكن بالنجوم ويعرفون أن نجم كذا يظهر في فصل كذا وكذا، ولكن لا يجوز الاعتقاد بالنجوم أنها هي التي تدخل الفصل وأنها هي التي تجذب المطر وتجذب الرياح. فإن اعتقد المسلم ذلك فقد وقع في الشرك بالله تعالى. إنما قد تخرج نجم، نعم هذا النجم يخرج في فصل كذا وفي يوم كذا وفي شهر كذا مما قدره الله، ولكن لا تأثير على الظواهر في الأرض. الذي بيده الأمر أولا وآخرا هو الله جل في علاه. ومن أنواع السحر أيضا هو سحر أصحاب الخيالات كما قال الرازي، وأصحاب النفوس القوية، وذلك يكون عن طريق التركيز في نقطة ما، فيجمعون القوة والهمة والفكر في أمر ما وصورة ما، فقد يجمعون الفكر في حجر أو في رمز معين يضعونه في خيالهم وفي وهمهم، ثم يقع التأثير على ما يريدون التأثير عليه، وهو قريب من العين والحسد. بل إن بعض العلماء عد التقصد بالعين والحسد نوعا من هذه الأنواع وجزءا من هذا السحر. وهذا السحر الآن انتشر فيما يسمى الآن بالعلاج بالطاقة والتركيز، فيجلس أحدهم ويتخيل كما قال الرازي أصحاب الخيالات، فيجلس ويتخيل ويركز ويستشعر أن طاقة ما تخرج من رأسه ثم تذهب إلى بلدة كذا فتنزل على فلان من الناس، وطاقة السلام تنزل، وهكذا الآن يجلسون مجموعات وجماعة معينة يجلسون ويعملون طقوسا معينة يزعمون أنهم يرسلون الطاقة عن طريق التركيز. وهذا من أخبث أنواع السحر كما ذكره ابن خلدون، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، ورد على هؤلاء ردا مفصلا. وهذا من السحر المعاصر المنتشر، وهم يزعمون أن العلم يثبته، وهو كذب على العلم، بل إن العلم لا يثبت ذلك، بل إن كثيرا من أهل الاختصاص قد ردوه وأنكروه. وهذا سنفصل فيه تفصيلا، نزيل بعض الشبه والإشكالات ونبين حقيقة الأمر وما فيه من محاذير شركية وعقدية تؤثر على عقيدة المسلم وتؤثر على فكر الناس وتضعف العقول وتجعل الشباب يتعلقون بالأوهام والخيالات والخرافات، بل ويكونون فريسة سهلة لبعض التيارات التي ربما لها مقاصد خبيثة في تدمير المجتمع المسلم. ومن أنواع السحر أيضا هو سحر، وهذا السحر السابق أصحاب النفوس القوية، أنوه أن حقيقته كما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية فيه استعانة بالجن، وإن زعموا خلاف ذلك. النوع الثالث هو ما كان من الاستعانة بالجن والشياطين وعبادة هؤلاء الشياطين، فعن طريق عبادتهم وتقديم القرابين لهم وتقديم الهدايا والسجود للشيطان والاستغاثات بهؤلاء الشياطين يقومون بهذه الأسحار، وهو على أشكال كثيرة. سحر الاستعانة بالأرواح الشيطانية على أنواع، منها ما يسمى بالكهانة والعرافة، وهو جزء من السحر. يزعم الرجل أنه يخبرك بما يقع لك في المستقبل، أو يزعم أنه يستطيع أن يدلك على موضع الضالة التي ضاعت منك، ضيعت. بعض الناس كانوا في السابق إذا ضيعوا شاة في الصحراء يذهبون إلى من يسمونه بالمطوع، ثم يزعم أنه يستطيع أن يخبرهم أين هذه الضالة، وإذا ضاع وإلى الآن ضاع منهم مال يتصلون به من سرقه وأين أجده، فقد يخبره أنه سرقه فلان فتقع العداوة والشحناء والبغضاء بين الأقارب والأهل، ولا يعلم الغيب إلا الله. الغيب ما يأتي من مستقبل لا يعلمه إلا الله. أما الشياطين فإنهم قد يصعد بعضهم على بعض حتى يسترقوا السمع، فربما يخطفون الكلمة مما تحدثت به الملائكة في السماء ثم يكذبون معها 100 كذبة، فيتذكر الناس ما صدق في كلمة واحدة ويتناسون 100 كذبة و99 كذبة، فيقولون أرأيتم أنه قال في يوم كذا وكذا أنه سيقع كذا ووقع، وينسون الأكاذيب الكثيرة التي قالها ولم تقع. فهذا كما قلت من الشرك بالله تعالى ومن الكهانة. والكهان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم قالوا ليسوا بشيء، قال ليسوا بشيء. وهكذا الإخبار عن أماكن الضالة هو نوع من الكهانة، يخبرك عن المسروق أو يخبرك أين السحر موجود، تذهب إليه ويخبرك أن سحرك في مكان كذا وكذا، وهذا نوع من الكهانة أيضا. أو يزعم بعضهم أنه يعمل ما يسمى الآن بالتحييرة، حبس البول، وهذا منتشر للأسف عند بعض الناس إلى الآن، سرق لهم مال فيأتون بهذا المدعو المسمى بالمطوع وهو ساحر وليس مطوع، فيزعم أنه يستطيع يحبس البول عن فلان وقد يقع ما يفعل، وهذا كله إيش؟ من الاستعانة بالجن والشياطين، ولا يجوز للمسلم أن يفعل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، مجرد سؤال لا يقبل الله صلاة 40 يوما لك. والصلاة عليك واجبة، الصلاة عليك واجبة، ولكن عقوبة من الله لك ونكاية بك هذه الصلاة أجرها مردودة على وجهك، وأنت يجب عليك أن تصلي، وإن لم تصلي فأنت آثم. مجرد سؤال يا شيخ أنا شوف افتح لي الكتاب هل أنا مسحور ولا لا، ومنو سحرني ومنو ضربني بعين، مجرد تسأل هذا السؤال حتى لو ما صدقته لا تقبل لك صلاة 40 يوم. وأما إذا صدقته فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن الكهانة أيضا ما يسمونه الاستعانة بالجن المسلم، أو الاستعانة بالجن الصالح، فإن مطلق الاستعانة بالجن ومطلق الإخبار عن الأمور الغائبة سواء كانت واقعة أو ستقع هذا نوع من الكهانة، كما نص عليه ابن الأثير وذكره القاضي عياض وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من أهل العلم. مجرد الإخبار هو نوع من الكهانة. ومن المعاصرين شيخ بن باز رحمه الله والشيخ الألباني، فلو زعموا أنه جن مسلم هذا نوع من الكهانة، وداخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المذكور. ودليل ذلك تحريم الاستعانة، عموم تحريم الاستعانة بالجن، ما دليل ذلك؟ قال الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هنا حرم ماذا؟ عموم الاستعاذة، فإذا كان تحريم الاستعاذة فمن باب أولى تحريم الاستعانة، وهو جزء من أنواع الاستعانة، ومقام حفظ مقام الاستعانة أولى من حفظ الاستعاذة، إياك نعبد وإياك نستعين. والله تعالى ذكر في هذه الآية ذم من كان من العرب في الجاهلية، ماذا يفعلون إذا نزلوا واديا؟ قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من أعوانه، يستعيذون بسيد الجن. وإذا ضاع منهم الشاه ينادون سيد المكان بأن يعيد إليهم ما ضاع، فكان الإنس الجن يفتخرون بذلك فيقولون قد سدنا الإنس والجن. هذا ماذا إخواني؟ في من استعان بالجن في ماذا؟ في حفظ الدابة، فكيف بمن استعان بالجن في أمور أعظم وأكبر من ذلك؟ جعلوا الجن أطباء يشخصون الحالة، يسألون الجن هذا الإنسان مصاب بالسحر ولا عين ولا مس، جعلوا الجن يخبرونهم عن أدوية وأعشاب ويصف لهم مكان السحر، ويجالسونهم ليلا ونهارا، فهذا أشد وأنكى من الذي قبل الذي ذمه الله تعالى في قوله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعلة نهيهم عن الاستعاذة أنه شبيه بدعاء الغائب. كيف يعني دعاء الغائب؟ الآن لو جلس واحد قال يا فلان أنجدني، وفلان الآن لا يسمعه غير موجود، هل يجوز هذا؟ يا أحمد يا خالد، وخالد غير موجود هنا ولا يسمع ويدري أنه ما يسمع، شو حكم هذا الدعاء؟ هذا الشرك بالله، هذا من الشرك بالله. لماذا؟ لأنه هذا الشيء الذي تدعوه، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، هذا لا يستجيب لك. فالسؤال أي شيء لا يستجيب لك لا يسمعك هو من الشرك بالله تعالى. فلو أتى الإنسان إيش عبادة الأصنام؟ شو يعني عبادة الأصنام؟ يأتون إلى الصنم فيسألون الصنم، فكان ذلك شركا. لكن لو سألوا إنسان حي قادر ليس شرك، لكن سألوا شيء غير قادر أو لا يسمعهم لا يجيبهم، هذا هو شرك العرب. فعندما يقولون يا خالد أو يا فلان أغثني، ماذا هذا يعد؟ هذا دعاء سؤال الغائب. سؤال الغائب شرك بالله سبحانه وتعالى، لأن هذا شيء لا يسمعك ولا يجيبك. فكذلك هؤلاء لما يسألون الجن، أنت لما تراه ينادي الجن ويستغيث بالجن فماذا تشبهه وماذا ترى من حاله؟ أنه يسأل غائبا ونحن لا نراه ولا ندري عنهم. فالاستعاذة بالجن والاستعانة بالجن وسؤال الجن شبيه بدعاء الغائبين. وكذلك لو قال إنسان يا ملائكة أغيثوني، هذا أيضا من الشرك بالله. فإذا كان سؤال الملائكة شرك بالله فكيف بسؤال الجن؟ وأيضا قد قال الله تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، يعني أغويتم كثيرا من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. إيش علة دخولهم النار وعلة ضلالهم؟ ربنا استمتع بعضنا ببعض. فقال عدد جمع من أهل التفسير فدل على أن عموم الاستمتاع محرم، وذكر ابن تيمية عليه رحمة الله أن عموم استخدام الجن والإخبار بالأمور المغيبة هو نوع من أنواع الاستمتاع. ذكر أبو حيان الأندلسي، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر ابن أبي العز أن هذا سؤال الجن واستخدام الجن نوع من أنواع الاستمتاع المحرم. فلا يجوز وقوع الاستمتاع بين الإنس والجن، فلا يجوز الإنس أن يستمتعوا بالجن فيسألوهم ويقع عن طريق سؤالهم بمنافع واستمتاع، يخبرونهم عن مكان الضالة أو يخبرونهم عن بالتشخيص أو يخبرونهم أين مكان السحر، لا يجوز ذلك لأنه نوع من أنواع الاستمتاع. فإذا استمتع الإنس بالجن ماذا يريد؟ الإنس أيضا يريد أن يستمتع بالجن. فإنك أنت الآن، الإنس أصلا هم أصلح من الجن من حيث العموم، ومع ذلك غالبا لا يرضون. إذا قدموا لك خدمة مرة ومرتين ثلاث لابد مقابل، فكيف بالجن؟ فإنه لابد أن يكون مقابل. فإذا وقع المقابل سواء كان بأمر مباح أو كان بشرك، كل ذلك محرم لأنه نوع من أنواع الاستمتاع، وبدايته يكون قد يكون بأمر مباح، لكن نهايته يكون ماذا؟ الاستمتاع. هذا الإنس يسجد لهم ويعبدهم من دون الله تعالى. وهنا أنوه أن الشيطان يضل كثير من الرقاة، لا يأتيهم يقول تعال اعبد الشيطان، الراقي كثير من أحيان الشيطان لا يقول تعال اعبد الشيطان أو تعال كن ساحر، إنما يأتيه بماذا؟ قد يأتيه ويقضه لقيام الليل، ويأتيه ويقضه لصلاة الفجر، ويحس أن فلان أحدا كأنما يناديه قم صل الفجر، ثم رويدا رويدا قد يحس أنهم يصلون خلفه، ثم يقدمون له الخدمات العظيمة، فلان مريض، فلان مسعور، ترى سحره مكان فلاني، فلان مسعور ترى دواءه كذا وكذا، يقرأ سورة كذا، يستخدم كذا، وقد يذكرون له أدوية نبوية، إلى أن يتعلق قلب هذا الراقي بهؤلاء الجن، إلى أن تجتمع الجموع العظيمة عند باب هذا الراقي، ثم رويدا رويدا يصبح له أناس كثر عند الباب، ثم لا يستطيع أن يستغني عنهم أبدا، ثم الآن يطلبون منه، تريد أن نخدمك؟ اخدمنا. بماذا أخدمك؟ قدمني بخور بس، أو ضع لنا طعاما في الزوايا في الخلاء بأمور مباحة. ثم رويدا رويدا قد يدخلون فيه البدع، اذكر اقرأ آية كذا بعدد كذا وكذا، وقل ذكر كذا بعدد كذا وكذا، ثم رويدا لا زالوا به وقد يتلبسونه ويدخلون جسده، فلا زالوا به حتى يجعلوه يسجد للشيطان. وقد رأينا كثيرا من هؤلاء يبدأ بداية طيبة ثم رويدا رويدا يستدرجه الشيطان. وهكذا كما نوه عليه ذهبي ما يقع لبعض الناس من المصروعين، يستدرجه الشيطان فيدخل في الكهانة من أوسع أبوابه. كيف؟ هذا المصروع ربما تعالج عند الرقاة سنين وما تعافى، أو استمر هذا الصرع هذا الجن معه مدة من الزمان، ثم من خبث هذا الشيطان، والشيطان خبيث جدا في إغواء الإنسان وإيقاعه في الشرك بالله تعالى، فيخبره ضيعت كذا وكذا، ترى موجود مكان الفلاني، يحس كأنما شيء يتكلم في نفسه، الوالدة والدتك تعبانة ترى بها كذا وكذا، الآن هو يمشي في طريق الآن سترى فلان، وفعلا يرى مثل ما حصل، ثم يتعلق قلبه بهذا الجن، ثم لا زال يسأله، إذا ضيع شيء يسأل هذا الجن، أو يأتيه الناس ويحذرون هذا الجن ويقولون ترى أنا فيني كذا وكذا، شو دوائي؟ وين السحر موجود؟ فيصبح هذا المريض الذي كان يصلي مع المسلمين وكان يصوم وكان يحج، يصبح هذا الإنسان بعد أمد ساحرا من أوسع أبوابه. فبمجرد أن تتعلق بالجن وتسألهم هذه كهانة. واضح إخواني؟ فهذه من طرق إغواء الشيطان لكثير من الناس، وهو من الاستمتاع المحرم كما نوهت. والنبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة تعرض لمواقف عظيمة، في بعض الليالي يأتي ويسأل أصحابه من يأتيني بخبر القوم، ولا يجيب أحد من شدة الهول الذي كانوا فيه. ما الذي منعه أن يرسل جن من الصالحين المسلمين ويأتيهم بخبر القوم؟ ومع ذلك ما فعل. عائشة رضي الله عنها ضيعت العقد، وأخر وتأخر الجيش وتأخر الناس في الطريق، والنبي صلى الله عليه وسلم غضب، وأبو بكر غضب، ليش ما سأل الجن وين مكان العقد؟ ما سأل الجن أبدا، وكانوا في جهاد عظيم مع الكفار، وكانوا بأمس الحاجة، ومع ذلك ما سألوا الجن، مع أن الجن مطالبون بعموم الشريعة وبعموم الجهاد في سبيل الله، لا مع ذلك ما سألهم أبدا، ولا طلب منهم خدمة. ثم نقول لهؤلاء: ما أدراكم أن هذا الجن الذي تكلمه مسلم؟ كيف عرفت؟ تكلم شيء خلف حجاب، إيش دراك أن هذا مسلم؟ فإن كان مسلما ما أدراك أنه ثقة حتى تصدق فيما يقول؟ ما أدراك أنه عنده خبرة بأمور السحر وأمور العلاج وأنه لا يكذب؟ فإن كان ثقة سلمنا جدلا. ما أدرك أنه قوي أمين، أن هذا الجن ليس مجبورا من مردة الجن، قد يجبرونه ويغونه حتى يكذب عليك، ويكون قد يكون معذورا عند في نفسه. فما أدراك؟ فإن كان أمينا ثقة قويا، ما أدراك أن الذي تكلمه الآن هو الذي كلمته أمس؟ ما أدراك أن الذي كلمته هذه الساعة هو نفس الذي كلمت وشهدت بصلاحه قبل ساعة وقبل دقائق؟ ما تدري تكلم من أنت، إنما يسمع همسا ربما أو وساوس تقع في نفسه. وما أدرك أن هذا الجن الذي تسهر معه ليلا ونهارا امرأة، فيقع من العشق ومن الحب الذي حرمه الله تعالى وذمه. فلا يجوز أيها الإخوة الاستعانة بالجن، سواء كان مسلما أو كافرا، لا يجوز، فالله تعالى حرم ذلك. وأما ما نسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجيز ذلك فهذا غير صحيح. فأولا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كما قالت اللجنة الدائمة كلامه غير واضح في المسألة، هو يتكلم عن واقعة وعن أمر يقع ولم يصرح بالحكم الشرعي بتاتا. ثانيا المتمعن في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يجد أن لازمه أيضا جواز الاستعانة بالجن الكافر، وابن تيمية جزما لا يقول بالاستعانة بالجن الكافر. ثالثا شيخ الإسلام ابن تيمية أصلا يمنع عموم المسألة، ما يجيز المسألة عموما، وهذا قول من أقوال العلماء، فكيف يجيز سؤال الجن؟ رابعا ابن تيمية رحمه الله صرح في مواضع عدة وكثيرة بتحريم استخدام الجن وأنه نوع من أنواع الاستمتاع، وصرح بذم تصديق الجن وأن الكذب فيهم كثير وأنه نوع من أنواع الكهانة، فكيف ينسب إليه أنه يقول بجواز الاستعانة بالجن الصالح؟ فابن تيمية من أشد الناس تحريما وتحذيرا من استخدام الجن والاستعانة بالجن. ومن أنواع السحر أيضا، وهو نوع من أنواع الاستعانة بالجن، عقد ورقى ونفثات ينفثها الساحر يقصد به التأثير على الأجساد وعلى العقول وعلى النفسيات، وأشكال ذلك كثيرة، إما عقد يعقدها ثم يتمتم بكلمات شيطانية وينفث في هذه العقد حتى يربط فلان عن الزواج، وحتى يربط فلان عن زوجته ولا يستطيع أن يقرب أهله، وأيضا ربما عن طريق مجرد الاستعانة بالجن. المهم أن يقصد أن يؤثر على جسد فلان من الناس، سواء كان تمريضا أو قتلا أو تحبيبا أو تفريقا، كل ذلك نوع من أنواع السحر المحرم والذي هو من الشرك بالله تعالى. وهذا الذي جاءت به نصوص الشريعة في ذمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر الشرك بالله ثم السحر ثم قتل النفس. وانتبه أنه ذكر السحر قبل جريمة القتل، مما يدلك أنه أعظم جرما وأعظم شناعة. فالسحر هذا الذي يؤثر على الأبدان وعلى القلوب، سواء كان بعقد وخيوط وحبال وأوراق طلاسم يكتبها بأشكال هندسية وأرقام يضع فيها الاستغاثات بالجن ويكتب فيها من الآيات في وسط هذه الطلاسم حتى يموه على الناس، هذا كله من الشرك بالله تعالى، سواء قصد به الخير أو قصد به الشر، سواء سمي سحرا أسودا أو سمي به سحرا أبيض أو أحمر، كله من الشرك بالله. وهذه المصطلحات حقيقتها أنها عند السحر أصلا، ومن الخطأ أن تستخدم هذه المصطلحات من قبل بعض الأفاضل لأنها مأخوذة من السحرة، فالسحر الأسود والأحمر والأبيض كلها مصطلحات أتت من السحرة، فالسحر كله أسود وكله ظلمات بعضها فوق بعض وكله ضلال، سواء كان مدفون أو مشروب أو مأكول أو منثور أو مرشوش أو مغروس أو مذبوح بذبائح تقدم قرابين للشياطين، كله ظلمات بعضها فوق بعض. قصد به الزواج، قصد به التفريق، قصد به الذرية، قصد به العلاج، كله ضلال على ضلال وكفر بالله تعالى. فلا يجوز للمسلم أن يأتي هؤلاء، ومن أتى هؤلاء السحرة الذين يزعمون أنهم يفعلون هذه الأشياء فقد باع دينه وإيمانه وعقيدته، فعليه وهو أشد من كبائر الذنوب وأشد من شرب الخمور وأشد من الزنا وأشد من اللواط، اتيان هؤلاء السحرة وفعل هذا السحر أشد من هذه الكبائر المذكورة، لأنه من الشرك بالله تعالى. فيجب على من وقع أن يتوب إلى الله توبة عظيمة، وخطر هذا السحر أشد من خطر المخدرات. كم من بيوت دمرت، كم من أسر تشتتت، كم من زوجين متحابين متآلفين وقع بينهما الفراق والشقاق، كم من نفوس والله أزهقت بسبب هذه الأسحار، كم من رجل عاقل رزين فهيم مجتهد في عمله نشيط مع أولاده أصبح أسيرا لأدوية نفسية، يتردد من مستشفى إلى مستشفى، وربما ينتقل من دولة إلى دولة يبحث عن العلاج ولا يدري أنه مسحور. كم من إنسان أصيب بأمراض خبيثة من سرطانات وآلام وأوجاع لا يعلم بها إلا الله بسبب هذه الأسحار، ومع حقارة هؤلاء السحرة ومع دناءتهم إلا أن بعض النساء وبعض الناس يتردد ويطرق باب السحرة مرة بعد مرة للأسف الشديد. فينبغي على من وقع في هذه الكبيرة اتيان السحرة ماذا عليه؟ أن يتوب إلى الله توبة عظيمة، فإن هذا الساحر ما خلق له ولا يفلح الساحر حيث أتى، يتوب إلى الله توبة عظيمة. وعليه أيضا إذا كان عمل هذا السحر لفلان من الناس، عملت سحر لفلان من الناس، عليك أن تستخرج هذا السحر وأن تبطله وأن تستشير أهل الخبرة في إبطال هذا السحر. دفنت السحر عند باب كذا ورششته في مكتب فلان ووضعته عند باب فلان من الناس حتى تلحق بهم الضرر أو تتزوج فلانة من هذا المنزل، كله ماذا يا إخواني؟ ظلم عظيم، منكر قبيح، وجرم شنيع. ينبغي عليك أن تتوب وأن تستخرج هذا السحر، وربما هذا المسحور يدعو عليك ليلا ونهارا، وربما أم والدة هذا المسحور لا تنام الليل وترفع إليه إلى السماء أن ينتقم الله منك ويأخذك أخذ عزيز مقتدر. ودعاء المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. أذكر إحدى الأخوات ممن كانت تتابع العلاج معي وقد عانت من الأسحار سنينا، وتفرقت الأسرة وتشتتوا مدة من الزمان، وقع لهم أمر عظيم جدا بسبب سحر خبيث. قالت هذا الأخت في دعائها، وكانوا يشكون أن التي عملت السحر فلانة من الأقارب من القريبات، فقالت يا رب هذا التي عملت السحر أو هذا الذي عمل السحر أسألك يا رب أن تسلط عليه مرض السرطان وأن ينتشر في جسده سريعا حتى يتكسر العظام من السرطان، حتى يتكسر العظم من السرطان. دعوة دعتها أن وآهات أطلقتها بسبب ما عانتها من أوجاع وآلام لا يعلم بها إلا الله، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعاء المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. تقول الأخت مضت شهرين إلا وفلانة ممن كنت أشك أنها هي التي عملت السحر أصيبت بالسرطان، وقالوا السرطان قد انتشر ولا أمل في العلاج. متى انتشر؟ كيف انتشر؟ الله أعلم، لكن السرطان قد بلغ مبلغا عظيما لا يمكن للطب أن يفعل شيء. فتقول الأخت: قلت في نفسي يمكن مبهي، ما أستطيع أن أظلمها أنها هي التي فعلت، يمكن صدفة أنها أصيبت بالسرطان. لكن تقول: لما ذهبت للمستشفى فمسكها الزوج، مسك يدها، أول ما مسكها اليد مسك اليد فرأى كأنما تفتت بيدها، فقال: إيش هذا يا دكتور؟ شوفي يدها. قال: اتركها لا تلمسها، فإن السرطان قد فتت عظامها. هكذا والله. قالت: فتيقنت أنها هي. ثم أخبرت أختي: أتذكرين الدعوات التي دعوتها؟ أرأيت ماذا فعل الله بفلانة؟ كيف أن السرطان، أصيبت بالسرطان وفتت السرطان عظامه؟ قالت: الله أكبر، نعم صحيح، تذكرت. يا رب، إن كانت فيه هي فعلا فعلت، أسألك ما تعيش خلال يوم ويومين إلا تقبض روحها. قالت: ما مرت يومين إلا نزع الله روحها. فتيبست مكاني حقيقة، فقلت لها: ادعي لها بالمغفرة، ادعي لها بالمغفرة، فهي الآن بين يدي الله ولن تستفيد شيء. ولكن المقصود أيها الأحبة أن الظلم أمره عظيم، وأن السحر شدد شره كبير جدا على الأولاد وعلى الذرية، قد تجعل الحليم حيران والعاقل مجنون، والصحيح القوي أيام إلا وهو في قبره، إلا أن يتغمده الله برحمته. فالسحر قدره عظيم لا شك، وقد ينقلب السحر على المسحور، قد ينقلب السحر على الساحر عفوا، وعلى من ذهب لهذا الساحر. فإن الشياطين إذا وجدوا من يقاومهم بالرقية والاستعانة بالله فإنهم ينقلبون على هذا الذي حمل السحر بيده، وربما على الساحر، قد يقتلونه كما ذكر الشيخ الإسلام تيمية. ذكرت لي إحدى الأخوات جاءت بأبنائها، لما قرأت عليهم كلهم طاحوا وقعوا شرعوا، ثم بكت، قالت: سأخبرك بشيء. قالت: حقيقة الأولاد ما كان فيهم شيء، من يوم أنا دفنت السحر، جبت سحر حق أبوهم عشان ما يتزوج علي، من يوم دفنت السحر عند الباب فإذا بالأولاد حصل لهم ما حصل. فالشاهد أن السحر قد ينقلب على صاحبه. وأذكر مرة أحدهم حمل السحر ليربح قضية في المحكمة، ولكن الله أخزاه، فإذا به يسرع على المغرب، فقال الحاج: يا شيخ، قلت: إيش من متى استوى؟ قال: من يوم جبت هذا السحر، فلما فتحت فككته انفك عنه. فإن الشياطين تنقلب على الإنسان. ثم لا أعلم أحدا ذهب إلى ساحر، أعرف مئات الحالات ممن ترددوا على السحرة، لا أعلم أحدا تعالج بالسحر أو تعافى بالسحر. كما قال الله: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، زادوهم تعب، زادوهم ضيق، زادوهم هم وحزن. وربما يرتاح المريض يوم يومين ثلاث، شهر، ولكن ترجع إليه الحال أشد مما كان عليه من قبل. ولا يفلح الساحر حيث أتى، لا يفلح الساحر ولا يمكن أن يفلح أبدا. إنما هو ماذا يفعل؟ يعالج السحر بالسحر، يعني بدل ما يكون فيك جن يدخل فيك اثنين وثلاث وأربعة حتى يهدئ السحر الأول. فهذا نوع من أنواع السحر الذي هو على التأثير في الأجساد. ومن السحر أيضا سحر التخيل، سحر التخيل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. الحقيقة أنها لا تسعى، هذه العصي التي رموها والحبال التي رموها، ولكن بسبب فعل هذا السحر على العينين أصبحت هذا في نظرهم أنها تسعى. فالسحر للعلماء على قسمين أيضا، بعضهم يقسمه سحر الحقيقة ما ذكرته من أقسام حيث تأثيره على الجسد من حيث وقوع الأثر، هذا السحر أثره حقيقة يمرض وقد يقتل كما ذكر النووي وذكر ابن قدامة وعليه أهل السنة، يسبب أثرا حقيقيا في الجسد. وسحر لا يؤثر حقيقة لكن ماذا؟ يخيل. وهذا التخيل على قسمين، تخيل على العين مباشرة وعلى البصر أو على العقل مباشرة، وهذا الذي وقع من سحرة فرعون أي نوع؟ الصحيح الراجح كما ذكر ابن القيم أنه وقع التخيل على العينين، على الحقيقة وقع التخيل على العينين، وليس كما يقول بعض المفسرين أنه بتأثير الزئبق وغير ذلك. النوع الثاني هو التأثير والتخيل عن طريق خصائص علمية أو خفة يد، يخيل لك مثلا الآن بيده يفتح يده ما في شيء، ثم يغلق يفتح يده ما في شيء، يغلق يفتح مرة ثانية تشوف إيش داخل الريال وريالين، ربما بخفة يد وأنت لا تدري يضعه. أو خصائص معينة، خصائص فيزيائية معينة يجعل هذا الشيء يطير في الهواء، والجن ما يطيرون في الهواء إنما بخصائص معينة، فيخيل للناس يقول شوف أنا طيرت هذا، والحقيقة بخدعة معينة إذا ركزت قد تكشف هذه الخدعة، كما يفعل بعضهم يوقف البيضة على رأسها وهي حقيقة يستخدم طريقة معينة وخدعة معينة. وهكذا بعضهم قد يستخدم أحيانا أنه يستطيع أن يمشي على الحبل الدقيق وهو يستخدم خدعة معينة. ما حكم هذا النوع الذي فيه الخداع وليس فيه استعانة بالجن وليس فيه عبادة للشيطان؟ هذا النوع أيضا محرم، هذا النوع محرم، لكن لا يصل إلى درجة الشرك والكفر بالله. لذلك كما يذكر الشافعي يقول لنا صف لنا سحرك فحسب السحر يحكم عليه. فإذا كان في استعانة بالجن وسؤال الجن وتقديم القرابين للجن والاعتقاد بالكواكب وكتابة الطلاسم، هذا ماذا؟ من النوع الكفر الكفري. أما إذا كان فيه خداع خفة يد ما يعد، ماذا يعد هذا النوع؟ هذا من النوع المحرم لما فيه من التشبه بالسحرة ولما فيه من مخادعة ودجل ولما فيه أيضا دخول تحت اسم السحر، فلذلك يحرم. ولا يجوز أيضا ما يسمى بالسرك أحيانا، فيه من الخدعة يد، خفة اليد، ومن الخداع الشيء الكثير. فلا يجوز الإنسان إذا كانوا يستخدمون هذه الأشياء المخادعة وحركات فيها من التشبه بأفعال السحرة، سواء قالوا والله هذه خفة يد ولا ما قالوا، ما يجوز المسلم أن يحضر هذه الأماكن. وهكذا ما يفعل بعضهم في مقاطع انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يطير إنسان في الهواء هكذا يرفع يرفع، فهذا قد يكون عن طريق الاستعانة بالجن. فإذا كان عن طريق الاستعانة بالجن هذا كفر بالله، ما يجوز، لأنه من سؤال الغائب ومن عبادة الشيطان، والشياطين ما تفعل وما تخدمه إلا لما أن تتبادل المنفعة معه، وهذه المنفعة من قبله تكون عبادة وسجود وتقديم قرابين. فإذا كان يطير إنسان في الهواء كما في بعض المقاطع لبعضهم يطير بعض الفنانين وغير ذلك، ماذا يعد هذا؟ فإن كان استعانة بالجن نقول هذا شرك بالله، وإن كان خفة يد أو خداع أو خيوط دقيقة يرفع بها الإنسان ونحن ما نشوفه نقول هذا محرم لما تم ذكره من أدلة. وأيضا من أنواع السحر المحرم النميمة، هذه أنواع السحر أيها الإخوة ذكرتها لكم، وما أدري كم بقي الأذان شيخ، طيب أجيب 10 دقائق على الأسئلة إن شاء الله. في استفسارات إخواني؟ أسئلة حول الدرس؟ استيضاح مسألة؟ تفضل شيخ. بسم الله، أتمنى كتابة الأسئلة على أوراق المرات القادمة إن شاء الله تكون طيب إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، نجيب على السؤال. جواب السؤال، سأل الأخ حكم التبخير في العلاجات الروحية، استخدام البخور في علاج الأمراض الروحية أو طرد الجن، فقلت أنه قد يثبت نفع التبخير ولكن ليس كل ما ثبت نفعه جاز فعله. فالتبخير فيه نوع مشابهة لفعل السحرة، إذا قصد به تطيب المكان تطيب المنزل فهذا لا بأس به، لكن إذا قصد به العلاج، إذا رأيتم راقي أنتم الآن وهو يقرأ ويبخر حوله سواء كان حبة سودة أو يبخر بالقسط الهندي، هذا تشبهونه بمن إخواني؟ بالساحر، يجلس ويبخر ويقرأ القرآن، تشبهونه بالساحر. فالتبخير مما يختص به السحرة في علاجاتهم، والسمة بارزة في علاجاتهم، فلا يجوز الإنسان على الراجح استخدام التبخير سواء كان بالأمور المباحة أو الحبة السوداء. أما التبخير أيضا قد يكون بما يختص به السحرة، وهذا التحريم أشد، بعض أنواع البخور لا يستخدمه إلا السحرة، أو قد بعضهم يتبخر بالنجاسات، هذا التحريم أشد. يقول: ما نصيحتكم لمن ابتلي بمنزل يسكنه الجن ويقومون بإزعاج أهل البيت؟ أنصح أولا، ما في أعظم دواء من اللجوء إلى الله والتعلق بباب الله سبحانه وتعالى، قم بين يدي الله سبحانه وتعالى، وقومي بين يدي الله، ارفع يديك إلى السماء وارفع يديك إلى السماء، لا سيما في أوقات إجابة الدعاء، خاصة في ثلث الليل الآخر ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر؟ يقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ قم هذا الوقت العظيم قل: يا الله اشفني، يا الله عافني، يا الله أنت على كل شيء قدير، اشفني من السحر، اصرف عني كيد الشيطان، لا تدع في هذا المنزل جنا ولا شيطانا يؤذوني إلا أخرجتهم بحولك وقوتك. ادعو بأسلوبك وطريقتك، ألح على الله، خاصة آخر الليل ساعتين ثلاث أربع، يختلف من صيف لشتاء الوقت. قم هذا الوقت طول في الدعاء، لو ساعة كاملة وأنت تدعو وتلح على الله. قم صلي بين يدي الله، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، ففي السجود أطل في الدعاء، لا سيما في آخر الليل، فإنه أنت تكون قريب من الله بسبب سجودك، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وساجد، والله أيضا يكون قريبا منك، لأنه ينزل إلى السماء الدنيا، فيجتمع قرب السجود وقرب نزول الرب، وهذا من أحرى أوقات إجابة الدعاء كما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية. في السجود في ثلث الليل الآخر ادعو وألح على الله أن الله يشفيك، وأن الله يصرف عن كيد الشيطان، وأن يبطل كل سحر، ويخرج من كل جن وكل عين كل حسد، والله ستجد لذلك عظيم الأثر وعظيم الفائدة. هذا الدواء أعظم من أي راقي وأي طبيب وأي شيخ. أما يجيب المضطر إذا دعاه، أنت مضطر ودعاك مستجاب. وأعظم من هذا الدواء وأقوى من هذا الدعاء هو تجديد التوبة مع الله والبكاء على الذنب ومحاسبة النفس. فالمسلم يجدد التوبة مع الله ويبكي على ذنوبه ويتذكر حقيقة الدنيا وفنائه وزواله. نحن الآن فوق التراب، غدا تحتها. إيش أعددنا للآخرة؟ إيش قدمنا بين يدي الله؟ اجعل هذا همك، والله سيكفي كل هم. أن تتكفل بما يقربك إلى الله، الله سيتكفل دفع السحر ودفع العين ودفع الحسد. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يقينا. أن تتكفل بما يقربك إلى الله، قيام الليل، صلاة الضحى، النوافل، السنن، صلي الجماعة في وقته. عليك بالصدقة، الصدقة تدافع عن صاحبه نائم. بر الوالدين، صلة الرحم، تفريج كربة مسلم، هذه من أعظم الأدوية، بإذن الله سنتكلم عنها بتفصيل. عالج عيوب نفسك، كلنا عيوب، لنا ذنوب سترها الله علينا، فانشغل بإصلاح عيوب النفس، الله سيتكفل دفع على الشياطين. أيضا اصبر واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ولا تتسخط على ما أصابك، فإن لذلك الأجر العظيم والثواب الكبير. كل وجع كل ألم احتسبها عند الله، فإن هذا من أعظم دفع أذى الشياطين. إن تتقوا وتصبروا لا يضركم كيدهم شيئا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. نعم، نقف إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.